يحكي كتاب 400 روح تاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي من منظور 90 كاتب يتشاركون برؤى حول 400 عام من الصراع والقمع والإيمان بأن مع كل عمل شاق بذلوه وكل نضال من أجل المساواة ستتحسن الأمور في يوم ما. يمكن لمعظم الطلاب الأمريكيين أن يخبروك بقصة وصول أول المهاجرين الأوروبيين لأرض أمريكا وبالتحديد لمنطقة بلموث في عام 1620 والتي تعتبر من أهم الرحلات في تاريخ أمريكا. هؤلاء لهم دور مهم في التاريخ الأمريكي، لكن هل تعلم بأن هناك سفينة إنجليزية أخرى رست في فيرجينيا لتشكل مجرى في التاريخ الأمريكي بنفس القدر؟ كانت سفينة الأسد الأبيض وعلى متنها طاقم إنجليزي ينقل حوالي 24 أسير من أنغولا. تم بيع هؤلاء كأسرى لمستعمري فيرجينيا، على عكس المهاجرين الذين يعرفهم أطفال أمريكا اليوم ويدرسون عنهم في المدارس. ليس لدينا أسماء وقصص هذا الطاقم والذين كانوا أول عبيد الأفريقيين في الولايات المتحدة. هذا مجرد مثال واحد عن التاريخ المعقد والمتنازع للأمريكيين الأفارقة، وهو تاريخ يمتد لـ400 عام. في كتاب 400 روح تاريخ مجتمع أمريكا الأفريقية من عام 1619 حتى عام 2019، قدم المؤلفان برام إكس كينيدي وكيشا إن بيلين رواية جديدة وثاقبة لتاريخ السود في أمريكا، وذلك بالاعتماد على أفكار 90 كاتب يقدمون قصص ملهمة عن النضال والشجاعة والأمل بين المظلومين. في حلقة اليوم سأعرض لكم 3 نقاط أساسية من هذا الكتاب. أول نقطة، يستعرض الكتاب العملية البطيئة لتشكل العبودية ويعرض سلسلة من القوانين المناهضة للسود. وثانيا، يتكلم الكتاب عن العبودية بعد الثورة الأمريكية. وأخيرا، يذكر الكتاب حركة Black Lives Matter وسعيها للنضال من أجل المساواة. الدرس الأول، القوانين المناهضة للسود رسخت ببطء العبودية في المجتمع. في القرن 17 نقلت السفن التي كانت تغادر ليفربول ما يقدر بنحو 1.5 مليون من الأفارقة المستعبدين إلى الأمريكيتين، وكان الدافع الأساسي لتجارة العبيد هو الربح المالي. كانت النخبة في إنجلترا تدير عملا مربحا للغاية من المستعمرات الأمريكية، وكانوا قادرين على جمع الموارد الطبيعية وتصديرها لبيعها في الأسواق الخارجية. كانت سلع تجارة العبيد في الغالب من الخدم والعبيد بعقود، مما يعني بأنها كانت رخيصة جدا. وفي عام 1676 بدأت التوترات بين الطبقة العاملة والطبقة العليا. كان من بين العمال السود المستعبدين والخدم البيض. استطاع هؤلاء قيادة تمرد ضد حاكمهم الاستعماري، وبدأت النخب في القلق من احتمال حدوث تمرد متعدد الأعراق أثناء سحق هذا التمرد. لذلك وضعت جمعية فيرجينيا قوانين للتأكد من أن هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. وضعت هذه الجمعية قيود على السكان السود، مثل تقييد حريتهم في التنقل أو حمل أي شيء يمكن اعتباره سلاحا. وفي غضون ذلك لم يكن لدى المتمردين البيض مثل هذه القيود، مما جعلهم يشعرون بأنهم حصلوا على مزايا عكس حلفائهم السود. قوانين مثل هذه ثبتت الأشخاص السود في موقع الطبقة الدنيا في التسلسل الهرمي للمجتمع. وقال قانون آخر في عام 1667 أن المعمودية المسيحية لا تعني بأن الشخص المستعبد يتمتع بالحريات، وهذا يعني أن الكنيسة لا تستطيع حماية السود رغم أنها أعطتهم في يوم ما أملا في الحرية. الدرس الثاني، بعد الثورة الأمريكية تفجرت العبودية، ولسوء الحظ كانت هذه فقط بداية اضطهاد السود في أمريكا. في عام 1789 انتخبت أمريكا أول رئيس لها والذي كان جورج واشنطن. الواقع أنه لم ينتخبه سوى جزء صغير من السكان، فقط الذكور البيض فوق 21 عام، وبطبيعة الحال كان اختيارهم هو بطل حرب أبيض ثري والذي كان أيضا مالك للعبيد. كانت ملكية العبيد شائعة جدا بين الرؤساء قبل الحرب الأهلية. في الواقع كان هناك 12 منهم يملكون العبيد، ولكن في الحقيقة حتى الوثائق التي بنيت أمريكا حولها كرست للعبودية في المجتمع الأمريكي. على الرغم من عدم ذكر كلمة العبودية إلا أنها سمحت لمالكي العبيد بإبقاء العبيد تحت ستار الحفاظ على حقوق الملكية للمواطنين، ومن هنا عززت القوانين اللاحقة العبودية. وفي عام 1793 صدرت قوانين العبيد الهاربين، وهذا يعني إذا تمكن الفرد المستعبد من الهرب والانتقال لدولة حرة فيمكن أسره مرة أخرى وإعادته للعبودية. بالإضافة لذلك جعل مساعدة الهارب أمر غير قانوني. لذلك مع نمو أمريكا نمت العبودية العبودية أيضا. أصبح الناس في الجنوب أثرياء للغاية نتيجة عملهم بالصخرة في مزارع القطن، وتم تمويل وبناء العديد من الأماكن في جميع أنحاء أمريكا من خلال عمل المستعبدين. على الرغم من كل هذا التضييق بالنسبة للسود، لكن ثقافتهم ازدهرت. أولئك الذين عاشوا تحت ظل العبودية لا يزالوا يعيشون حياتهم في مجتمعات قوية مترابطة متنوعة لها تاريخ غني، وهذا يثبت بأنه حتى الاضطهاد القاسي لا يمكن أن يسلبهم إنسانيتهم. الدرس الثالث: الكفاح من أجل المستوى مستمر لفترة طويلة ويستمر حتى اليوم من خلال Black Lives Matter. بالقفز إلى الأمام نجد أن السود حصلوا أخيرا على الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها طول الوقت. رغم هذا فهناك منهم من تتم معاملته بكل عنصرية وقمع، وخير مثال ذلك إعصار كاترينا في عام 2005. ففي ذلك العام ضرب إعصار مدمر نيو أورلاندز، وهي مدينة معظمها من السود. لكن الأمر الأكثر تدميرا هو أن الحكومة في الولايات المتحدة فشلت في مساعدة أولئك الذين كانوا في أمس الحاجة لها. فقدت المدينة نصف سكانها من هذه الكارثة، وأجبر أفقر الناس على النزوح لمناطق بعيدة عن سكنهم. ترك هؤلاء ليعيشوا في ظروف قاسية جدا. كانت هذه الكارثة الإنسانية سبب في كشف التجاهل المنهجي للحكومة للسود في أمريكا. المساواة العرقية لم تتحقق بعد للسود الذين يعيشون في أمريكا. كانت الحرب العنصرية على المخدرات قاسية بشكل خاص على السود، وقد استولى نظام السجون الأمريكي على أجزاء ضخمة من المجتمعات السوداء، ولا يزال السود يواجهون العنف والخوف في أحيائهم بسبب وحشية الشرطة. لكن قد يكون هناك بعض الأمل. أدى الظلم الهائل الذي أعقب مقتل الشاب تريفون مارتن المأساوي في بدء حركة حياة السود مهمة Black Lives Matter، والتي نعرفها جميعا الآن باعتبارها حركة عالمية تطالب باحترام وحماية حياة السود. يعمل Black Lives Matter على لفت الانتباه إلى العديد من الأشخاص السود الذين يقعون بلا داعي ضحايا في عمليات الشرطة العنصرية. يعرف الملايين اليوم أسماء مثل مايكل براون وساندرا بلانت ورينشا ماكبرايد بفضل عمل Black Lives Matter، والذين استمروا في لفت الانتباه إلى الظلم العنصري في أمريكا، مما سمح للسود أن يكون لهم صوت في السياسة في النهاية. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.